ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 2 من شهر 8 لسنة 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. الجيش السوداني يعلن صد هجوم جديد للدعم السريع على المحور الشمالي في الفاشر، وفرار 9 أسرى من الدعم السريع من سجون القوى المشتركة بالفاشر. كيكل يتأهد بمواصلة القتال في كردفان رغم هزيمة قواته مؤخرا، والبراء ابن مالك لسنا ماليشيا بل قوة وطنية تدافع عن أمن الشعب وكرامته. تواصل معاناة النازحين في كردفان وشمال دارفور، ومنظمة إنسيكوريتي إنسايت المعنية بانعدام الأمن تكشف عن وقوع 631 حادث عنف أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية في السودان. القاهرة تدعو من واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحكومة السلام تأسيس تراهن على الاعتراف الواقعي. محللون سياسيون يحذرون من أن السودان بات على شفاء انقسام فعلي بعد أن أعلن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورت السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة السودانية إحراز الانتصار رقم 225 للدعم السريع، وذلك خلال هجوم جديد شنته صباح اليوم الخميس على المحور الشمالي لمدينة الفاشر. وأكدت قيادة الفرقة الساسة والقوة المشتركة في بيان أن الهجوم تم صده بنجاح مع تكبيد المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حسب البيان. وأشار البيان إلى تقدم الجيش واستلام عدد من الارتكازات الدفاعية التابعة للدعم السريع. من جهته تعهد قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل في تسجيل مصور بثه يوم الخميس، تعهد بالبقاء ومواصلة القتال في الإقليم رغم الخسائر الأخيرة التي منيت بها قواته. وأكد كيكل الذي ظهر في منطقة ريفية بشمال كردفان، أكد أن الحرب لا تحسم بالنوايا وحدها، مشير إلى ما وصفها بالانتكاسات المؤقتة التي واجهتها قواته، خاصة بعد خسارة مواقع استراتيجية في أم صميمة وأم سيالة لصالح قوات الدعم السريع. كما قطع كيكل في تسجيل من منطقة المزروب بفك حصار مدينة الفاشر، وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله اللي وصلنا بلد أهل المجانين، تحية لأهل المجانين في كل السودان.
من جهة ثانية أعلنت قوات درع السودان عن قوضها معارك ضارية هذه الأيام ضمن محاور معركة الكرامة في مسرح عمليات شمال كردفان، وتحديدا بمنطقة أم سيالة ضد بقايا من وصفتهم بميليشيا آل دجل الإرهابية. وقالت في بيان أن قواتها احتسبت عدد من الشهداء والأبرار إلى جانب الجرحى والمفقودين، مؤكدة في الوقت نفسه ارتفاع معنويات الجنود. كشفت مصادر مطلعة عن فرار 9 أسرى للدعم السريع من السجون بمدينة الفاشر، وأكدت المصادر أن القوة المشتركة بالفاشر فتحت تحقيقا عاجلا بعد فرار 9 أسرى يتبعون لقوات الدعم السريع من سجن محصن داخل مقر بعثة اليوناميت السابق. وأفادت مصادر أن العملية جرت قبل 3 أيام، ولم يكتشف الغياب إلا مؤخرا ما يثير الشكوك حول تواطؤ داخلي أو تسهيلات أمنية. وأشارت إلى أن الحادثة تسببت في تصاعد خلافات داخل القوى المشتركة بعد اتهام قيادات من الجيش لعناصر موالية لمني أركم الناوي بالمشاركة في العملية، وهو ما نفته الأخيرة بشدة. أكدت قيادة قوة البراء ابن مالك قوات الإسناد الخاصة أنها قوة وطنية وليست ميليشيا أو أداء بيد أي جهة سياسية، مشددة على أن هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أمن وكرامة المواطنين، جاء ذلك في بيان رسمي يوم الخميس قالت فيه قيادة البراء أن اختيار اسم البراء ابن مالك جاء لرمزيته في الفداء والثبات وليس تعبيرا عن انتماء ديني أو سياسي، وأوضحت أن مهامها ميدانيا يختصر على دعم القوات النظامية في الجبهة الداخلية دون استهداف للمدنيين أو خروج عن القانون. عبر الحزب القومي السوداني عن بالغ أسفه أزاء الانهيار الإنساني المتفاقم في مدينتي كادوغلي والدلنج بولاية جنوب كردفان نتيجة للحصار المفروض منذ أكثر من عامين. وقال معتز مصطفى مأمور الناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دبنجا أن عمليات الإقاصة توقفت بسبب الهجمات المتكررة على المنظمات، لا سيما منظمة سمارتين التي تعرضت مستودعاتها لنهب وتخريب في مناطق متفرقة بينها الكرغل. وأوضح أن الوضع بلغ حافة المجاعة، وهو ما دفع جموع المواطنين الجوعى إلى اقتحام سوق كادوغلي مؤخرا بحثا عن الطعام، وذلك في مشهد مأساوي يعكس فشل الأطراف المتحاربة في إعلاء قيمة الإنسان ووقف الانتهاكات، ودعا إلى ضرورة ممارسة الضغط على المتحاربين من أجل فتح ممرات إنسانية عاجلة. وأضاف معتز مصطفى مأمور الناطق الرسمي باسم الحزب القومي السوداني
وفي ظل تقدم العالم في مجال العولمة وغيرها من سبل التكنولوجيا، ما زال هنالك إنسان يموت من الجوع في عالم اليوم الدلنج وكادوغلي مثالا، فلذلك نطالب كل الشعب السوداني للضغط على أطراف الصراع حتى يسمح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى المواطنين الذين يموتون بالجوع والمرض.
تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل معسكر دب نايرة للنازحين الذي يأوي أكثر من 31,000 أسرة بمنطقة طويلة بشمال دارفور وسط تفشي الكوليرا ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وقال النازح مبارك إدريس لراديو دبنجا أنهم يواجهون معاناة كبيرة بسبب انعدام الخدمات الصحية والغذائية فضلا عن تفشي الأمراض على رأسها الكوليرا التي تسببت في الكثير من الوفيات، ونبه إلى شح المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يشهد فيه المعسكر اكتظاظا للأسر النازحة، موضح أن الأسر تعيش على وجبة واحدة في اليوم. وناشط مبارك المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ الأرواح. وأضاف النازح مبارك إدريس لراديو دبنجا
قاعدين نعاني يعني من كمية من الحاجات جت لنا أمراض في شكل كوليرا وخدمات ما موجودة. زلنا نطالب المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية وحتى المنظمات المحلية للأقل يحاولوا يهتموا بالجانب الصحي تحديدا، وباقي الخدمات يعني من غذاء وتعليم. حتى هو معروف إنه هو معسكر دب نايرة تحديدا من أكبر المعسكرات، تقريبا 41 أو 31 ألف أسرة نازحة من زمزم وفاشر. حتى المنظمات اللي كان موجودة من تاريخ نزول لحد تاريخ اللحظة ما قدرت تحتضن كل الحالات أو كل الأسر.
من جهته قال مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي أنه التقى بوفد من مبادرة نداء جنوب كردفان وأبيي يوم الخميس بغرض إيجاد حلول للأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقتين. وأوضح عقار في البيان التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات المحلية في المنطقتين، مشير إلى أن الوفد طرح جملة من المطالب الرامية لتخفيف معاناة المواطنين، متعهدا بطرح تلك المطالب في اجتماع مجلس السيادة المقبل والعمل على إيجاد حلول عملية تنهي المعاناة الإنسانية في المنطقتين. دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا مؤخرا إلى مناطقهم داخل البلاد بعد سنوات من النزوح بسبب الحرب، في وقت لا تزال فيه ظروف العودة محفوفة بالمخاطر. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في تقرير يوم الخميس قالوا أن مناطق مثل الخرطوم والسنار والجزيرة شهدت عودة تدريجية للنازحين رغم دمار شامل في البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية. وأكد التقرير أن العائدين يواجهون تحديات كبرى من بينها نقص الغذاء والدواء وفقدان الوثائق ومخاطر الألغام والانتهاكات خاصة ضد النساء والأطفال. وفي ذات السياق وصف منسق أزمة السودان في مفوضية اللاجئين ممدو ديان بالدي وصف عودة النازحين بأنها نداء يائس لإنهاء الحرب، مشدد على أن الدعم الدولي العاجل بات ضروريا لضمان عودة آمنة وكريمة. بدورها حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن غياب الدعم سيجعل العائدين عرضة للفقر والمرض، وأكدت أن التعافي ممكن فقط إذا توفر التمويل الكافي لإعادة تأهيل المجتمعات. ورغم هذه العودة قالت الأمم المتحدة أن النزوح ما زال مستمرا بسبب استمرار المعارك خاصة في دارفور وجنوب كردفان، وأكدت أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في السودان. شددت الخارجية المصرية على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضمان وصول ونفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو رابيو في واشنطن يوم الأربعاء. وشدد بيان الخارجية المصرية الذي اطلع عليه راديو دبنجا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. حذر محللون سياسيون من أن السودان بات على شفاء انقسام فعله بعد أن أعلن تحالف تأسيس عن تشكيل حكومة موازية لحكومة بورت السودان. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة أشوسيتيد بيرس يوم الجمعة. ووفقا للتقرير يرى مراقبون أن هذا التنافس قد يفتح الباب أمام تفتيت البلاد على غرار النموذج الليبي، خاصة مع تزايد نفوذ الميليشيات وغياب السيطرة الكاملة لدى كلا الطرفين. من جهته أكد القيادي في الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو عادل شالوكا، أكد أن العالم سيضطر في نهاية المطاف للاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلن عنها تحالف تأسيس، مبرر ذلك بأنها تستمد شرعيتها من الشعب والجنود في الميدان وليس من المؤسسات الدولية، وقلل من رفض الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للخطوة، مبين أن الرفض لا يحمل تأثيرا كبيرا على مشروع الحكومة. منظمة إنسايد سيكوريتي المعنية بانعدام الأمن تكشف عن وقوع 631 حادث عنف أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع. ووفقا للتقرير نشرته المنظمة يوم الخميس، فقد تم تدمير 161 منشأة صحية وقتل 160 من العاملين في القطاع الصحي بينهم أطباء ممرضون وفنيون، كما تم اعتقال 77 آخرين، وقد نسب نحو 66% من تلك الحوادث إلى قوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى توثيق مقتل 37 من العاملين الصحيين في 16 حادثة منذ بداية هذا العام وحتى يونيو الماضي، أبرزها حادثة اغتيال 8 موظف كانوا يعملون في آخر مركز صحي نشط بمخيم زمزم في أبريل الماضي. وأشار التقرير إلى أن غياب الحوادث المبلغ عنها في مارس لا يعني توقف العنف، بل يعود إلى انقطاع وسائل الإعلام وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة مثل الخرطوم ودارفور والفاشر. أعلنت لجنة معلمي ولاية جنوب دارفور تجميد عضويتها في اللجنة المركزية للمعلمين، متهمة إياها بالتركيز على قضايا ولاية الخرطوم وتجاهل معاناة المعلمين في الولايات. وكان رئيس اللجنة هاشم عبدالله زكريا قال لراديو دبنجا أن القرار جاء في اجتماع طارئ عقد بنيالة خلص إلى الدعوة لتشكيل كيان تمهيدي موحد يمثل جميع معلمي السودان وقادر على قيادة العمل المطلبي والتنظيمي على مستوى وطني شامل. وجددت اللجنة تمسكها بمطالب المعلمين المشروعة في مقدمتها تحسين الأجور وظروف العمل، ورفضت بشدة قرارات فصل وإيقاف مئات المعلمين لأسباب سياسية، كما نددت بما وصفته بالسلوك العنصري تجاه الطلاب وحرمان بعضهم من أداء الامتحانات دون مبرر. وأضاف هاشم عبدالله في هذا الخصوص:
أبرز القرارات اللي هي تجميد عضوية اللجنة باللجنة المركزية، وده بعد ما أنه اللجنة المركزية بقت بتمثل ولاية الخرطوم لوحدها دون الولايات الثانية ومع جهات محددة يعني، وده ظهر لنا في الامتحانات وكل ما يتعلق بحقوق المعلمين في الأقاليم والولايات يعني المتعارف عليها والمعروفة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة المعادن السودانية حظر تداول الذهب المنتج من ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارهما مناطق مصنفة حمراء وتقع تحت سيطرة الميليشيا المسلحة. جاء هذا القرار خلال مشاركة الوزير السوداني نور الدائم محمد أحمد طه في اجتماعات وزراء المعادن لدول منطقة البحيرات الكبرى بالعاصمة الكنغولية كينشاسا، حيث أقر تنفيذ الحظر رسميا من قبل وزراء المعادن في المنطقة. وتضم الولايتين مناجم ذهب كبرى يتم تهريب إنتاجها إلى الإمارات، كينيا، جنوب السودان وتشاد وفقا للوزارة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب تحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على الأوضاع الصحية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. نلتقي بالأستاذ مجيب الرحمن رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان، نطلع على الأوضاع الصحية
وخصوصا في منطقة طويلة بعد تفشي مرض الكوليرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيب الرحمن في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا بك الأستاذ الجليل الصادق مصطفى ولمستمعي راديو دبنجة على امتداد الأشير.
كل الأخبار الواصلة إنه في انتشار وانتشار واسع للكوليرا في منطقة طويلة، ومنطقة طويلة هي تحتوي على عدد كبير جدا من النازحين الذين فروا بسبب الحرب عموما في السودان وخصوصا في منطقة الفاشر. ما هو الوضع الصحي الآن في المنطقة؟
أستاذ الصادق، بكل تأكيد الوضع الصحي في منطقة طويلة يعني بالغة التعقيد وصعبة جدا، حيث ظهر وباء الكوليرا بنسبة كبيرة جدا جدا، ومن تاريخ 21 من الشهر الجاري حتى تاريخ اليوم هنالك عدد كبير جدا جدا من المصابين بالكوليرا، توفى عدد كبير جدا منهم. ومصايب هذه المناطق يعني بدأت تتزايد منذ اندلاع حرب 15 أبريل حتى هذه اللحظة بالتدفق الهائل للنازحين، وأخيرا هذا الوباء المميت والقاتل بالنسبة للنازحين والمجتمع المستضيف.
ما هو الرقم التراكمي وعدد الوفيات؟
العدد التراكمي بالنسبة للمصابين بداء الكوليرا في منطقة طويلة بلغ حتى تاريخ اللحظة 1543 شخص، توفى من بينهم 154 مواطن. الظهور الأول للمرض يعني بدأ من 15 يوليو من الشهر الجاري ده، وحتى هذه اللحظة مستمر بصورة يعني كبيرة جدا جدا وهائلة، ماشي في انتشار واسع حيث لم تكن محصور فقط في منطقة طويلة بل امتد إلى مناطق أخرى، حيث يعني وصل الإصابات بداء الكوليرا إلى مناطق جولو. هذه المنطقة المكتظة هي الأخرى بالنازحين، حيث أكد لنا يعني لجاننا بتاعين الطوارئ العاملة على الأرض إن هنالك إصابات لأكثر من 23 شخص، توفى من بينهم 7. الظهور في جولو أيضا قبل أسبوع من الآن.
في مناطق أخرى خلاف جولو،
مناطق مسل التي يعني فيها تجمعات أيضا كبيرة للنازحين، يعني فيه ظهور لوباء الكوليرا.
نعم.
ومن المتوقع لأن الانتشار لهذا الداء اللعين سريع جدا جدا بسبب ضعف البنية التحتية وللانتشار الواسع للنازحين وعدم وجود مراكز الصرف الصحي. معظم هؤلاء النازحين يقضون يعني حاجاتهم في العراء، وبهطول الأمطار يعني تنتشر المرض بسرعة شديد خالص، وهذا ما نتخوف يعني ليه الآن بنسبة كبيرة جدا.
المجهودات الجارية الآن سواء كان من قبل السلطة المدنية أو من قبل المنظمات من أجل مكافحة الكوليرا في مناطقكم؟
مجرد يعني أن علمنا أنه في وباء بتاع الكوليرا إحنا عقدنا اجتماعات طارئة جدا مع طواقم الصحية التابعة للسلطة المدنية بالأراضي المحررة ومع المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض، وكوننا لجان طوارئ لرش الأماكن العامة كالأسواق والطرقات والأحياء، وتكوين يعني غرف حقيقة للتثقيف الصحي داخل الأحياء والقرى، وهم الآن يقومون بعمل كبير جدا جدا من أجل الحد من انتشار هذا المرض اللعين.
هل هناك مراكز للعزل الآن في جميع مناطق انتشار الوباء خصوصا داخل طويلة؟
نعم قمنا بإنشاء مراكز للعزل الصحي في كل من طويلة وجولو، هذه المناطق اللي ظهرت فيها الوباء، ومتى يظهر لنا إنه في وباء في أي منطقة مع السلطات المحلية ولجان الطوارئ الآمن على الأرض بننشي أماكن للعزل الصحي.
أستاذ مجيب، يعني هل هناك منظمات عاملة في المجال الصحي، منظمات دولية بتشتغل الآن معاكم في المكافحة؟
نعم، هنالك منظمات دولية تعمل معنا على الأرض لمكافحة هذا الوباء، ولكن هذه المنظمات عددها قليلة جدا جدا، وإمكانياتها أيضا بسيطة. بالتالي نحن أطلقنا نداءات يعني للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ولغيره من المنظمات للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ هذا الموقف الصعب جدا جدا التي يعني تمر به المواطنين والنازحين داخل الأراضي المحررة.
هل هناك حملة للتطعيم بدأت في طويلة وما جاور؟
لم تبدأ بعد. كل العمل الآن جاري مع الذين تم إصابتهم بالمرض لمعالجتهم، ولكن في مقبل الأيام نعمل إنه تجينا منظمات تعمل في المجال الصحي لتطعيم المواطنين على مستوى الأراضي المحررة من هذا المرض.
سمع الخطير. المراكز العاملة الآن هل لديها المعينات والأدوية بتاعت الإسعافات بصورة كافية؟ الوضع شنو داخل هذه المراكز؟
حتى هذه اللحظة المراكز التي تعمل يعني لديها من الدواء، لكن لم تكفي مع ما 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 توقعاتنا إنه الأعداد بتاع المصابين والانتشار بتاع المرض هيكون كبير وواسع. بالتالي نحن في السلطة المدنية بالأراضي المحررة يعني أعلننا نداء إنساني للمجتمع الدولي بضرورة التدخل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين العزل المتأثرين بالحرب داخل الأراضي المحررة، وتوفير الإمكانيات اللازمة للمنظمات لإنقاذ الموقف.
في ختام لقائنا ده أستاذ مجيب الرحمن، يعني أنتوا شنو المحتاجين له يعني بصورة ملحة الآن؟
الآن نحن نحتاج إلى الدواء المتمثل في المضادات الحيوية، الدريبات يعني أو ما يعرف بأملاح التروية، وأيضا بمواد الرش لأماكن تجمعات الذباب في الأماكن العامة، وأيضا نحتاج إلى غذاء ومأوى بالنسبة للنازحين، بالإضافة إلى مواد إيواء وبناء مراكز للصرف الصحي علنا نستطيع أن نسيطر على المرض حتى لا تنتشر على نطاق واسع في أماكن تواجد النازحين.
هل لديك أي رسالة؟
نعم، أنا عندي رسالتين. الرسالة الأولى نوجه من هنا وعبر منصة راديو دبانجا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتقديم المساعدات الضرورية لحماية وإنقاذ حياة المواطنين العزل سواء كانوا من النازحين أو من المجتمع المستضيف داخل الأراضي المحررة. الرسالة الثانية أيضا أنا أوجه لجماهيرنا ولمواطنينا الأعزاء داخل الأراضي المحررة بضرورة أن يتقيدوا بالإرشادات الصحية اللازمة اللي بديهم لهم اللي هو لجان الطوارئ في كل المناطق، ويهتموا بالنظافة اللائقة ويبلغون عن أي حالة أو اشتباه لوباء الكوليرا للسلطات الموجودة في المنطقة حتى يجدوا العناية الفورية والعلاج.
الأستاذ مجيب الرحمن عبد الرحمن رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لك أستاذ الصادق، وشكرا لمتابعي راديو دبنجا الأعزاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.